ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للسادس عشر من شهر الله المحرم بعد ستة عشرة عاما وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل معا ما ابتدأناه وابتدرناه من طرح موضوع التربية والتزكية فيما بيننا، نتداول حوله الأدوية والعلاجات وأقاويل أهل العلم فيما يتصل بهذا الموضوع. رجينا أن يكون في هذا الطرح نوعا من التناول لكثير من الأسئلة المطروحة والمبثوثة من حوله، فمما لا شك فيه إخواني أن هذا الموضوع حينما اقترح طرحه عليكم أو حينما اقترح طرحه من الدعاة والعلماء كان الغرض من ذلك أن يأخذ حيزا من مساحة اهتمامات الشبيبة خاصة فضلا عن أحد الأمة، وما ذاك إلا لأننا كما أسلفنا لأن التربية أو التزكية هي العلاج الواقعي الذي به نستطيع أن نتقدم ولو خطوة في سبيل إصلاح الأمة. وكما تعلمون جميعا مع تعدد الأطروحات التي تشخص لأدواء الأمة وكذلك تعدد الأطروحات التي تقترح العلاجات، لا شك يبرز الحل الواقعي الذي يتناسب أيضا مع حجم المشكلة، فإن حجم المشكلة يكمن في أن هذه الأمة لم تتأهل بعد للقيادة والريادة، هي ما تخلفت لأجل أنه ليس عندها برلمانات سياسية، هي ما تخلفت فقط لأجل أن تكنولوجياتها متخلفة، ولكنها تخلفت لأنه ليس في أفرادها وآحادها من يصلح لقيادة البقية إلى ذرى المجد والحضارة. ونعلم جميعا أن كل الأمم المتحضرة، أن كل الأمم التي استبقتنا في الحضارة سواء في التاريخ الغابر أو من تعاصرنا لم تتقدم لأجل أن كل أحد الأمة مربون أو مزكون، ولكن يوجد من هؤلاء الأحاد من وصلوا إلى درجة من العبقرية ومن العلم ومن النبوغ والتربية وسمو الخلق ما استحق به أن يقودوا تلك الأمم فيتحضروا ويتقدموا. لذلك هي طرح لأجل أن، وهذا يعني تلخيص أو بيان لهدف عقد مثل هذه الندوات، لأن البعض طرح في الأسئلة في اللقاء الماضي يعني استشكل أن نجعل من التربية إشكالية ويكون من مسألة ليس فيها إشكالية، ونحن إن سلمنا بأنها ليست مشكلة ولكن لا نسلم أبدا بأي حال من الأحوال أن موضوع التربية لا يحتل المساحة المطلوبة من اهتمامات أحد الأمة. لذلك نحن نمثل مثلا ببعض القضايا التي يهتم بها الشباب أو التي طرحت من قبل الدعاة والعلماء، خذ مثلا قضية التعدد، خذ مثلا قضية الحاكمية، خذ مثلا قضية ذبح اللحوم من قبل تارك الصلاة وعدم حلها لآكليها من المسلمين. هذه القضايا استفرغت جهدا وبحثا وإفتاءا وسؤالا من قبل الشبيبة دون أن يكون هناك واقع عملي يمس علاقته بربه تبارك وتعالى، مما يعد ثمرة حقيقية ملموسة. في المقابل نجد موضوع مثل موضوع التربية الذي يتعلق بواقع ومستقبل كل فرد بل بمستقبل الأمة لا يجد أبدا الاهتمام المطلوب من أحد هذه الأمة. الاهتمام الذي يعني نقصد بهذا الاهتمام أن يكون اهتمامه هذا مؤديا الى تناوله للقضية بالواقع المطلوب. يعني ما هي مثلا المنظومة العلمية التي يهتم بها الشباب ليحاول من اصلاح نفسه؟ ما هي المنظومة التي يحاول ان يحصلها كل شاب ليستكمل توبته، ليستكمل كيفية اداء عباداته لربه تبارك وتعالى على الوجه المرضي المطلوب؟ اننا نبدأ امام كل الخليقة اننا نهتم ونتمسك بمنهج سلف الأمة، ولكن الواقع بيننا وبين اخلاق هؤلاء السلف بون شاسع. لذلك لا بد من ان يكون الاهتمام بهذا الموضوع متناسب مع كونه علاجا حضاريا واقعيا شاملا لمجموع الأمة. وهذا لو كان هدفا تحقق كذا بيننا لكانت هذه الندوة حققت يعني نجاحا عظيما، فقط ان نجعلها قضية، لاننا قد يعني بعض الكلام الذي سيطرح قد يخرج بعض منا من هذه الندوة وعنده اسئلة كثيرة او استشكالات اكثر، او يخرج من هذه الندوة وهو لم يشبع يعني نهمته من هذه الندوة او من موضوعها، ولكن يبقى انها صارت قضية له. كيف يتربى؟ ولماذا يتربى؟ وما هي حقيقة التربية؟ وما هو دور المربي؟ واين المربي الذي يجب ان يسعى اليه ويحاول ان يعني يجعله طريقا في سبيل اصلاح نفسه؟ اننا من خلال هذه الندوة ونؤكد اننا لا نطرح العلاج الوحيد او نطرح المنح الوحيد لاصلاح الامة، ولكن نلفت اهتمام الشباب ونلفت اهتمام الاحاد الى ان هذه القضية بعد فيها هامشية في قلوب كثير منا وتستحق ان تحتل المساحة المطلوبة المرجوة. لذلك نستكمل ونعود الى استكمال ما بدأناه من خلال ما بدأ به شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب من ذكر النقاط العشرة او الاحدى عشر التي سيذكر فيها اسس التربية وما يتعلق بها طريقة واقعية، منهجا وافيا واقعيا نوعيا يحاول من خلاله كل انسان ان يصلح او ان يترقى من نفسه علميا وتربويا. فليتقدم الشيخ نزار الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. ثم أيها الأحبة في الله، إن هذه القضية التي نتناول صفحها كما حدثني شيخنا تعالى قال لو لم يكن في هذه الندوة فائدة إلا أننا بادرنا بأن طرحنا هذه القضية المهجورة وحاولنا فيها إبراز نقاط العلاج فإنه يكفي في المستحيل إمكان البدء فيه. إن قضية التربية أيها الإخوة قضية ملحة يظهر احتياجنا إليها حين تتعامل واقعيا مع الإخوة وفي مناخ الدعوة. إننا بحاجة إلى أن ننظر إلى أننا بعد أن التزمنا كيف صرنا وإلى أين بلغنا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه الرسالة وأمر بالعمل في الدعوة كلنا يحفظ قوله: انتهى عهد الراحة يا خديجة. إن الإنسان الذي يعيش لنفسه، يعيش لذاته، يعيش لشهواته، يعيش لأهوائه، قد تجوز له الراحة. أما الإنسان الذي علم أنه عبد وأنه يريد أن يبلغ درجة في الجنة فأنى له الراحة. إن أول راحة يذوق طعم الراحة عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أيها الإخوة، إن أكثرنا بعد أن التزم ما زال في راحة ورحرحة، ما زال في نوم ودعة، يحيا حياة عباد الدنيا وعشاقها، ثم إن كان فضول من بعض وقته كان ذلك لحضور مجلس علم او عمل يسير في دعوة او استماع لشريط او قيام لليل، وان لم يكن من فضول الاوقات لم يكن له الا مجرد الانتساب الى الالتزام فقط. تذكرون اني ذكرت مرة اننا نعيش وهما كبيرا اسمه الالتزام، اسمه الالتزام. يتوهم احدنا انه بمجرد اطلاق لحيته، بمجرد اعفائها وتقصير ثوبه وحضوره في مجامع الاخوة صار اخا، والقضية ليست كذلك. ان الاخ حقيقة، وقد كنت افكر وانا في الطريق اليكم ان اتبع كيف اتوب بكيف الالتزام، كيف اتوب تبنى ثم كيف نمشي طريق الالتزام. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا التزاما حقيقيا بدينه. ان هذا الالتزام هو ما نسميه قضية التربية، بمعنى كما ذكرت في اللقاء الماضي في الندوة السابقة انها عملية المعالجات والمحاولات للتخلص من الجاهلية بأجمعها وإيجاد المسلم الصالح، المسلم الذي الدين همه، المسلم الذي رضا ربه غاية، رضا ربه غايته، المسلم الذي يريد أن يكون نموذجا مشرفا للإسلام، الذي رأى أمامه المثل الأعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيريد أن يكونه ويحب أن يكونه. إن كثيرا ممن ينتسبون للالتزام مع شديد الأسف يحيون حياتهم كما يحياها الناس. لابد أن يكون المسكن بمواصفات معينة، لابد أن يكون الفراش بمواصفات معينة، وكذلك الطعام والشراب، لابد أن يكون الملبس والزينة على أحسن حال، فإذا اهتز شيء من ذلك أو لم يكتمل قامت الدنيا وما قعدت. أما الدعوة، أما الالتزام، أما الدين، أما حب الله ورسوله، أما طلب العلم، فلا، هذا كله عنده شيء يأتي إذا كان هناك ثمة فراغ. الدعوة عنده صحبة أخيار، بث أشواق، استمتاع وقتي بالأنس بالإخوان، الاستماع إليهم. يعتقد أن الالتزام والأخوة هي مجرد أفراح الزينة، حضور ندوة أو حضور حقيقة أو حضور وليمة أو شيء من البشاشة والرقة والتواضع، مقابلة الإخوان، أهلا يا أخي، كيف حالك يا أخي. إذا انتهى الأمر عند ذلك، انتهت الالتزام، انتهى الالتزام وعاد إلى الدنيا كسائر البشر كما يعود إليها الناس. إنه إذا عاملته ماديا من خلال الدرهم والدينار فإنه لا يختلف كثيرا عن أي تاجر بالسوق. إذا عاملته بأن أخطأت في حقه أو أسأت إليه فإنه لا يختلف كثيرا عن أي إنسان. إخوتاه، لا تحملوا كلامي على غير محمله. إنني لا أقول أن المطلوب هو ترك البشاشة والرفقة والتواضع ولقاءات الإخوة وحضور الدروس والعقيقة وليمة وغير ذلك، ولكن أقول أن المطلوب من الملتزم أن يكون التزامه ليس حال لقائه بالإخوة في الدقائق المعدودة، وإنما التزامه هو جملة تصرفاته من الألف إلى الياء، جملة تصرفاته مع نفسه حين يخلو بربه. رضي الله عن الإمام الشافعي حين قال داعيا لأحد تلاميذه: رزقني وإياك الزهد في الحرام، زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله ينظر إليه فتركه من أجله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الزهد في الحرام، زهد من قدر عليه في الخلوة. هنا يبين الرجل، هنا تظهر حقيقة الالتزام في الخلوة حين تكون مع أحد يعرفك. إن كثيرا منا، ودعونا نكون واقعيين صرحاء، يتخلص من التزامه تماما في بيته حيث لا يراه أحد، فالألفاظ البذيئة والنوم عن الصلوات المفروضة والبخل والظلم والغيبة والكذب والنميمة تتفشى في المجتمعات الضيقة، وإذا خرج أمام الناس فشيء آخر. إن هذا النفاق العملي، إن هذا النفاق الواقعي الحصري الذي يتفشى في مجتمعات الإخوة لا سبيل إلى إصلاحه إلا بالتربية. وأعيد أنها مجموعة المعالجات التي يتخلص بها المسلم الذي تاب ودخل طريق الالتزام من جميع الآفات. لذا كانت التربية قضية القضايا، كانت هي القضية الرئيسة. إننا لا نقول أننا يجب أن نحرم الطيبات من الرزق التي أحلها الله لنا في شقة واسعة وأثاث مريح وزوجة جميلة وأكل وافر، لا 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 أقصد ذلك. إنما أتكلم عن النفوس العظيمة والهمم العالية التي لا تكترث لشيء من جواذب الأرض وسواحل العيش وهواتف النفس والحياة الرخيصة. إنها لا تهتم إلا بأمر واحد، لا يستحوذ على القلب إلا هم واحد يكون مدار الحياة عليه وإليه. أما ما عداه من أمور الدنيا من مطعم وملبس ومسكن فليكن كيفما شاء كيفما يكون. هذا الأمر هو أمر حمل هم الدين وأن أكون له نصيرا. لن يكون هذا الأمر كذلك إلا إذا وصلنا إلى هذا المرتكز العظيم في حياة المسلم الملتزم. مضى عهد النوم يا خديجة، انتهى عهد الراحة يا خديجة. أخي في الله، هل وصلت إليه؟ هل وصلت إليه؟ إن لم تكن وصلت إليه فهل تنمي وتعقد العزم على الوصول إليه في يوم من الأيام؟ ثم السؤال الثالث، ماذا أنت فاعل لكي تصل إليه؟ هذه القضية ببساطة أيها الإخوة، هذه القضية بمنتهى الوضوح. أن تكون هناك فئة ومجموعة من الناس لم تكترث لجواذب الأرض وسواغل العيش وهواتف النفس والحياة الرخيصة، مجموعة من الناس استحوذ على قلوبهم حب الله وحب رسوله، فصارت رغباتهم وآمالهم أعظم بكثير من مجرد وليمة أو طعام أو مظهر أو عمل بسيط يجر مالا كثيرا. لذلك قلت أن غياب التربية سببت أن كثيرا من الإخوة أمام أقرب فتنة، فتنة سراء أو ضراء، يهوي ويتساقط الآخر. ترى ذلك كثيرا ومتكررا. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكني أقول في صراحة أننا إذا كنا نتطلع نحو إصلاح شباب المسلمين وإيجاد جيل التمكين ونصر الدين الله على ظهر الأرض لتحكم لا إله إلا الله العالم، فلا بد لنا من نظرة عميقة واقعية في الحال الذي وصلنا إليه، نعرف بها إمكانات شبابنا، فعالياته، نقائصه، حتى ندرك دون لبس أو غموض أو إيهام أين ينبغي علينا إحداث التغيير في أنفسنا ليغير الله ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أين يجب علينا إحداث التغيير في أنفسنا؟ إنه ليس المطلوب أن نغير كل نفوسنا، مطلوب أن نغير جزء فاسد من هذه النفس. ما هو الجزء الفاسد الذي نريد تغييره؟ هذه التغيير إنما يحدث وفق سنن ثابتة. هذه السنن الكونية لله لا تحابي أحدا من الخلق مهما زعم لنفسه من مسوغات المحاباة. من سنن الله الثابتة التي لا يفيد معها تعجل الأذكياء ولا أوهام الأصفياء. اسم هذه السنة أنه حين يتوقف أفراد مجتمع ما عن العطاء ويكتفون بالأخذ فإن هذا المجتمع يسير من الشلل إلى الفناء. طب صلي. هذه سنة من سنة الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. أنه إذا كان هناك مجتمع توقف أفراده عن العطاء واكتفوا بالأخذ فإن هذا المجتمع يسير من الشلل إلى الفناء. تعالوا لنطالع أعداد الإخوة بدون إحصائيات على تقدير جزافي. أليسوا بالآلاف؟ بل وأظن حقيقة أنهم مئات الآلاف من الإخوة، صح ولا لا؟ ولا يتجاوز الحقيقة كثيرا إذا قلت أنهم تعدوا المليون وقربوا واقتربوا من المليونين أخ على مستوى الجمهورية. هذان المليونان كم شخص منهم يعمل لدين الله؟ كم؟ آلاف؟ إذا أردت أن تحصي عدد الدعاة على مستوى بلدنا مصرنا العزيزة فإنهم لن يتجاوزوا عشرات ولا لا؟ عدد الدعاة عشرات فقط، أسماء محدودة محصورة. ثم إذا بحثت عن العلماء فلن يتجاوزوا عدد أصابع اليد الواحدة، أو إن تمادى بك حسن الظن فلن يتجاوزوا عدد أصابع اليدين. وبقية الإخوة متفرجين، صح؟ سميعة، تعود الأخ فقط. هم يأخذون يجلسون يسمعون ثم يخرجون ينقدون أو يمدحون وانتهت القضية عند هذا الحد. إنني أسائلكم وبصراحة وقد تعودتم مني الإحراج، يوم ندوتنا السابقة جمعة قبل الماضية عدتم إلى بيوتكم ماذا صنعتم؟ إنه للأسف وهذا ما يؤلمني ويحزنني ما كتب واحد منكم ورقة في مسألة التربية، ما قلب كتبه التي عثر عليها الزمن ليبحث عن القضية والمسألة ويستخرج منها شيئا يتحفنا به ويصحح لنا مفهوما قد نكون أخطأنا فيه. إنه لم يشغل باله، لم يكلف نفسه، لم يحمل هم هذا الأمر. خليهم يكلمون ونحن بنسمع، أما شو بأخرته؟ إن هذا الشلل لا شك يؤدي إلى الفناء. كثيرا ما أردد على مسامعكم إخوتان أن الطريق إلى الله لا يعرف التوقف، فإما صاعد وإما نازل، فمن لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان.
مع الشيخ أذني أريد أن أطرح شيء قد يطرح تلقائيا، وهو أن التخسير لو حصل من الإخوة أو من الآحاد فهم يلقون بالعبء أو بالمسؤولية كاملة على أولئك الدعاة والعلماء، إنهم لا يوجهون ولا يرشدون ولا يبينون كيف يمكن أن يبذلوا وكيف يمكن أن يفعلوا.
وضحنا قلنا أن هذا الطرح هذه ندوة ليس الدرس. أنا محمد حسين بيتكلم وأنت تسمع ندوة، من شاء يشارك فليشارك، يشارك بورقة، يشارك بكلمة، يشارك. لا
عموما يا شيخ بالنسبة لقضية البذل عموما هل هي حجة صالحة للاحتجاج أنه لا يبذل ولا يتحرك ولا يشتغل ولا ينتشر إلا إذا قيل له افعل كذا وكذا وكذا، أم أن الأمر على خلاف ذلك؟
سنذكر في عناصر التربية الأحد عشر التي أعددتها: القناعة الشخصية، الهدم والبناء، الحافز الذاتي. سنذكر الحوافز الذاتية التي تحفز الإنسان على العمل. أيها الإخوة، إنه تساؤل طرح علي في موقف من المواقف، أليست مصر هذه بلدنا جميعا ولا لا؟ هي بلد مين؟ بلد العلمانيين ولا الشيوعيين ولا القادة السياسيين ولا الاقتصاديين ولا الفئات المعلمين والتربويين ولا فئات الملتزمين والتجار لمن هي؟ إنها عامل مشترك الجميع، بلدنا نحياها جميعا. وينبغي أن تعلم وتفكر أن العداء الذي يواجهك والظلم والكفت والقهر الذي يقع عليك سيجعلك تتبرأ من انتمائك. لا، ده هي مهما تكن برضو بلد أريد أن أصنعها أحافظ على أمنها. واضح ولا لا؟ يعني أنا أحافظ على أن تظل بلدنا مصرنا آمنة مطمئنة، لأنها إن ظلت آمنة فلي ولأسرتي ولك ولأسرتك، صح ولا لا؟ أما إذا اشتعلت نارا فعلى الجميع. واضح؟ فلذلك نقول أن صناعتها اقتصاديا، إن تخلفها الاقتصادي يشيرني ويشيرك أيضا. يعني حين تقرأ الآن أن الصناعات في ماليزيا، كثيرا من اخوة مكوى ماليزي النهاردة التسجيل الناشونال ايه؟ ماليزي. فين ماليزيا؟ لما ارى في تايلاند صنع في تايلاند بكسف قدام الشيخ رضا. ايه وانا اين مصرنا؟ اقول كثيرا وللأسف يعني انا في قضية مش عايز اطرحها خالص لكن عملت تهجم على ذهني فعايز اتخلص منها، وهي قضية كثيرا ما قلت ان كثيرا من الاخوة يوم يلتزم يرتضي لنفسه ان يقعد يبيع شوية شرايط واسوكة وعطور في جنب المسجد، ثم في النهاية تيجي عشان تخفض سعر الشريط شوية يقول لك لا ده اللي حاربني فريزيا شوربة بلاش. طيب خلاص ماشي بلاش صدقات مسلم على صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. نعم انه ظن ان هذا رزقه لان همته. كلمة ابن الجوزي بيقول ايه؟ يقول ان نزول همة الكساح نزلت به الى ايه؟ الى بئر القدر. الكساح اللي هو بيكسح المجال، نزول همة الكساح نزلته فين؟ في دار القدر. ننزل البلاع بيطلع وساخ، هي همته ننزل سماء. هذه همته، لو ارتفع بهمته وسماء لصار نصار شيئا اخر. فكذلك حين ظن ان القضيه قضيه الكسب ان هو يكسب في الصيد جنيه ويقف قدام الناس خلاص هي دي قضيته، ظن ان هو ده اللي وصل له انتهينا دي اخرته. لو انه علت همته اكثر من هذا، قلت لكم كثير من الاخوه سفاله همته ان لم يلعب فلوس احطهم في بنك ايه؟ لما تضعهم في بنك؟ لما لا تعمل انت كما يعمل البنك والبنك يعمل اكثر منك؟ لما لا تعمل تنشئ مصنعا تفتح متجرا تكبر؟ ولا اقول لك هذا كما حدث معنا وتكلمنا في سلسلة طويلة عن اشكالية المسلم المعاصرة في الجمع بين الدنيا والاخرة، الا يكون هذا على حساب دينك، الا يكون هذا على حساب ربك، بل تجمع بين هذا وذاك كما سبقك الى هذا ابو بكر الصديق وعبد الرحمن ابن عوف عبد الله ابن المبارك وغيرهم من ائمة السلف وقادتهم وسادتهم. ما المانع؟ كانت تجارة عبد الله بن المبارك 60 مليون جنيه، 60 مليون. النهاردة نقول ان هذه قضايا، وانما اقول ان سبب نزول همة الملتزمين انهم ظنوا ان الدين لا علاقة له بالدنيا. لا، اننا نقول تعالوا لنصلح الدنيا بالدين، اللهم اصلح ديننا ودنيانا يا رب. ايها الاحبة، انما ينبغي ان ننتبه الى ان المجتمع الذي يغلب عليه الاخذ ويتنازل عن الخطاء مجتمع يسير من الشلل عدم العطاء الى الفناء. لا تنتظر ان يكلفك الشيخ او ان تجد الداعية الذي يامرك وينهاك، بل اجعل عندك حوافز ذاتية تجعلك تنطلق حيث تريد ان تصلح. ايها الاخوة، الفناء البطيء الذي لا يراه الا العارفون بسمر الله الكونية في الناس والمجتمع. اننا ينبغي ان ننظر لنتأمل اين نحن من سنة الله الكونية هذه. ان منا من يؤكد انتماءه للعمل الاسلامي، بينما هو يقف في مواقع الاخذ والاستهلاك دون يدنا عطاء او عمل. فاذا سألنا احدا عن دوره في احياء الامة وعودتها الى قيادة القافلة البشرية من جديد، اخرج بطاقة الانتماء، انا ملتزم، وانتهت القضية عند هذه البطاقة. هل هذا هو الانتماء الحقيقي؟ مجرد المظهر؟ ابدا. ان الانتماء الحقيقي ايها الاخوة وسيلة ارضاء للرب وانقاذ للذات. فالانتماء الحقيقي هو بداية السير وليس دليل اجتياز المراحل. الانتماء الحقيقي ليس دليل اجتياز المراحل، وانما هو بداية السير. ان الانتماء الحقيقي هو الارتباط المصيري بالعمل الاسلامي، ان تربط مصيرك بمصير الدعوة ومستقبلك بمستقبل الدعوة. قال ربنا عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. انني توقفت والله ايها الاخوة رغم مشغلة شديدة اصابتني بالامس، لكن توقفت طويلا متأملا مع قول الله: ومنهم من ينتظر. ليس العجب ممن قضى نحبه، انما العجب ممن ينتظر ايه؟ ينتظر ان يقضي نحبه، ينتظر، انه ينتظر هذا الامر، لانه يعلم ان مصير الدعوة مصيره، وان مستقبل الدعوة مستقبله، كما فعلها هؤلاء القادة السادة المهاجرون الاولون من المهاجرين المؤمنين المؤمنون الاولون من المهاجرين والانصار. ربطوا مستقبلهم بمستقبل الدعوة، انهم قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. كلمة ابي الهيثم ابن التيهان حين قال: ارأيت ان نصرك الله ومكن لك اتعود الى قومك وتتركنا؟ احنا عايزين نربط مصيرنا بمصير الدعوة، لما تنتصر احنا نعمل ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهزم الهزم، المحيا محياكم والممات مماتكم. فهكذا اريدك اخي في الله يوم الجزم ان تربط مصيرك بمصير الدعوة، ان تسير الدعوة الى الله في دمك وعروقك، تسقيها من دمك وعرقك، ان تصير هذه الدعوة هي كلك، هي شغلك الشاغل. لذلك تذكرون قضية الهدف حين قلت ان من شروط صاحب الهدف ان يظهر، ان تسري روح الهدف في كل عمل من اعمال، في كل عمل من اعمال. ان الانتماء الحقيقي ارتباط يغير منهاج حياة الفرد بل اماله واحلامه. هذا هو المفهوم الحقيقي للانتماء. فاذا انطلقنا بهذا المفهوم من مجرد التنظير الى افاق المعالجة الواقعية للعمل الاسلامي، فلا بد لنا من وسائل، لا بد لنا من وسائل. ما هي؟ اولا توفير المناخ التربوي. توفير هذا المناخ التربوي.
دون شك المناخ.
تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المناخ التربوي الذي يفسح المجال لنمو شخصية افراد العمل الاسلامي، يتحول بهم من روح القطيع والعمل عبر التقليد الاعمى الى روح الفقيه، الى روح الفريق والعمل لدين الله على بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الأولى. توفير المناخ التربوي الذي يفسح المجال لنمو شخصية المسلم. إن الإسلام يصنع من المسلم شخصية متميزة لا شرقية ولا غربية، كما قال ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشخصية الوسطية، هذه الشخصية الوسطية شخصية المسلم المتميز غير المتحيز، هو الرجل الذي يعمل بروح الفقير، بروح الفريق على بصيرة، بروح الفريق. قلت كثيرا أن أسوأ ما فينا أننا ربينا تربية القطيع لا تربية الفريق، أننا ربينا تربية العديد لا تربية السادة، أننا ربينا تربية المقلدين المذمومين لا تربية القادة والسادة. هذه هي الآخر. إننا نريد أن نعود مرة أخرى لإيجاد البيئة الصالحة. فالفرد كالشجرة والمجتمع كالأرض، كما أن الشجرة تستقي من عناصر الأرض ما تنمو به، كذلك الفرد يستقي من المجتمع ما ينمو به. فلذلك سيأتي معنا في عنصر التربية أن يوضع المسلم الذي يريد أن يتربى في بيئة صالحة، اللهم أصلح بيئة المسلمين. هذه الأولى. الثانية اختيار أساليب العمل القائمة على توجيه العلماء والدعاة الموثوقين والمعروفين بصدق معتقدهم وحسن الإمساك بدفة القيادة، مع الأخذ بأكبر قدر من المبادرات الفردية. يريد قضية الترحش غرب، انك تنتظر لما فلان يقول لك اعمل كذا لن تعمل شيئا. خذ اكبر قدر من المبادرات الفردية ودع الشيخ او الداعية او العالم محل الاستشارة، محل التوجيه فقط والتنصيص على الاخطاء والمثالب ورفع الهمة الى اعلى من ذلك.
المبادرات الفردية المنضبطة بمنهج.
نعم. ليس في المبادرات الفردية التي يأخذ منها كل منا يمينا وشمالا على هواه، بل ارتباط بمنهج واضح. يصبح عملنا الاسلامي في اطار وصف النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم اجناهم. يسعى بذمتهم اجناهم، بمعنى ليس معنى انك عاصم اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، او انك جاهل. نسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، ليس هذا مسوغ لان تترك، وانما الواجب عليك ان تتعلم وتتوب لكي تصبح الفرد المطلوب. فكل القصة اللي انا ضربتها بكده مثال، ان احد الاخوة كان مسافر ووجد مسجدا على الطريق حاول يصلي في الجمعة، الشيخ الخطيب ما جاش، الناس في المسجد كالعادة بدأوا ايه يلتفتوا، الشيخ ما جاش، 5 دقايق والشيخ ما جاش، 10 دقايق والشيخ ما جاش، ربع ساعة لا شوفوا حد يخطب بقى، فدوروا على اطول لحية في الجامع لا صاحبنا، اتفضل يا عم الشيخ اخطب لنا الجمعة. قال لهم والله انا يعني جزاكم الله خيرا انا يعني شاكرين قوي والله. قالوا له اصل ما فيش غيرك. قال لهم اي حد يخطب بس اصل انا يعني زوري تعبان شويه. معلش الميكروفون نعلي لك السماعات، اصل انا صراحه يعني ما نمتش كويس. معلش 5 دقايق اقول كلمتين، اصل انا ما فيش. راح واحد قال له طب على الطلاق بالثلاثة لم تطالب. طلع. طبعا صاحبنا طلع ونزلوه. ما استطاع ان يقول شيئا. احسس نزل عايز يتوضا لانه انتقض وضوءه على المنبر. من هول الصدمة لم يستطع أن يقول شيئا إطلاقا. أول ما رجع البيت عمل إيه؟ حلق لحيته. ليه؟ قال لك بدل الزنقة دي ملهاش لازمة، دي أتعلم وبعدين أبقى في لحيتي. هذا هو الخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب، بدل ما أول ما يرجع البيت يعمل إيه؟ تعلم بقى، روح لمحمد حسين يقول له عايز أخطب، علمني أخطب إزاي؟ لأن أنا دلوقتي نزلني في زنقة زي كده، كيف أخطب؟ كيف أكون خطيبا؟ ويبدأ ينزل المكتبات يدور على الكتب التي تتكلم عن الخطابة وهي كثيرة ويتعلم. لا، وإنما هذا هو الخطأ في الحلاج، أنك تجد كثيرا منا لأنه عاصي أو مذنب خلاص أنا ماليش دعوة خليه بعيد يا عم أنا منفعش. لا، انظر إلى الرجل الذي كان يشرب الخمر في غزوة القادسية في جيش سعد بن أبي وقاص، كان اسمه إيه؟ أبو إيه؟ أبو دجانة؟
يا رجل
اي ابو محجن الثقفي، انتبهت نحن ضعفاء في السيره. المهم يعني هذا الرجل كان يشرب الخمر، فجلسه سعد بن ابي وقاص وحبسه عن الجهاد. شوف العقوبه ان يحبس عن الجهاد. فلما سمع صهيل الخيل وصليل السيوف ما صبر، اطلقيني، وفعلا انطلق. كذلك كعب بن مالك لما أمر الله عز وجل بهجره هو الاثنين الذين معه 50 يوم، وجاءه كتاب من ملك غسان الحق بنا نواسك، ما نفسه هنا بقى ما فيش فايدة، ما ربنا غضبان عليا والرسول مش عايز يكلمني ويلتفت عني، خلينا انا ايه اروح له انا. ولم تسول له نفسه، يقول ايه ما هي برضه تبقى مجال دعوة، خلينا اروح لملك غسان واعمل ايه ادعوه هناك، ايه المشكلة؟ كما يحصل لبعضنا. لا، وانما ظل على التزامه، اخذ الكتاب وقال وهذا ايضا من البلاء فتيمم التنور فشجره. ايها الاخوة، اننا نريد ان نعمل في اطار يسعى بذمتهم ادناهم. قبوله صلى الله عليه وسلم مبادرة امرأة من المسلمين فقال قد اجرنا من اجرتي، قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ. هكذا عبر هذه الوسائل وغيرها يمكن اخراج المسلم الذي يتفاعل مع ما حوله تفاعلا حيا، يعمل الاسلام وسط كل الظروف، لانه يدرك ان عمله انما هو ضمن اطار عمل وليس اطار انتماء، اطار عمل محمود شرعا. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير، اطار عمل منصور قدرا، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إطار عمل يجعل كل فرد في العمل الإسلامي رافضا للعمل وليس عبئا عليه. هذا ما أردنا التأكيد عليه أيها الإخوة في هذه العجالة، أن بداية التربية في إيجاد المجتمع. وهنا اذكر احترازا لا بد منه، احتراز اوقع نفسا في اللقاء الماضي، ان البعض ظن ان مقصدي بكلمة التربية هي عملية التزكية من قيام وصيام وذكر وتلاوة للقرآن. لا لا لا، انما حمدت الى لفظ التربية دون لفظ التزكية لاذكر ان التربية اعم واشمل واوسع. فالتربية تشمل طلب العلم، تتعلم العقيدة، تتعلم الفقه، تتعلم السيرة، تتعلم الحديث، تتعلم التفسير، تتعلم المصطلح، تتعلم الأصول، تتعلم الأعمال القلبية. هذا علم، جانب علمي في التربية، وأيضا جانب عبادي، قيام الليل، صيام النهار، صدقة، ذكر، تلاوة القرآن، حفظه وتلاوته ومراجعته. جانب دعوي، البحث عن دور لك في الدعوة. جانب اخلاقي، احياء الاخلاق التي ماتت كالايثار ورد السيئة بالحسنة والجود والكرم والبذل والسخاء والصبر والاحتمال وإلى آخره من تلك المعاني التي ينبغي إحيائها في فصائل العمل الإسلامي. أيها الإخوة، إن مصطلح التزكيه مصطلح محدد غاية التحديد، أما مصطلح التربية فمصطلح مرن حتى أنه يستخدم لغير المسلمين، فالشيوعيون يربون ولا لا؟ وتقرأ كثيرا في علم النفس التربوي، والعلمانيون يربون، والنصارى واليهود يربون، أما مصطلح التزكيه فهو الذي نختص به كمسلمين، لأن النفس الزكية المراد الوصول إليها لا تكون إلا بعد التربية الإسلامية، بعد تربية إسلامية ربانية موفقة. النفس الزكية هي تلك النفس التي تعرف الله تعالى وتؤمن به وتعبده وتسير خلف النبي محمد. هي النفس الزكية هي التي تتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة ومبراسا نموذجا ومثلا أعلى يحتذى به. فالتزكية إذن هي المحصلة النهائية لمرحلة طويلة من التربية الإسلامية الصادقة التي تخرج نفسا تعرف الله كما عرفه النبي محمد، تعبد الله كما عبده النبي محمد، تجاهد في سبيل الله كما جاهد النبي محمد، تحمل الإسلام كما حمله النبي محمد، وغير ذلك لن تكون تزكية. نسأل الله أن يصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى آله. ومما هو جدير بالذكر أن المفهوم الصحيح للتربية الإسلامية والتزكية بمعناها الشامل الكامل قد تشوه في أذهان كثير من المسلمين. نعم، نرى في واقعنا أن بعضهم يرى التربية حس عقول المسلمين بالثقافة الإسلامية، ومنهم من يرى التربية حفظ القرآن وحسن تلاوته، وكثير من المسلمين يرى التربية هي ترقيق القلوب وترطيبها بذكر الله، ولا بأس بهذا كله، إلا أننا حين نتحدث عن التربية والتزكية نتحدث بالمعنى المتكامل وليس بالمعاني المجزأة غير المتكاملة. بمعنى أننا حين نتكلم عن التربية نتكلم عن الفرد صاحب القلب الحي المؤمن بالله الموصول به المتوكل عليه المستمد منه القانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا هو العنصر الأول من عناصر الفرد المربى المزكى. ثانيا، أنه الفرد الذي تعلم دينه عرف ربه من خلال نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في أنواع توحيد الثلاثة. ثانيا، درس الفقه فعرف كيف يعبد الله، وهو يستمد ذلك بأدلته من الكتاب والسنة، فهو متبع غير مقلد ثالثا، أنه عرف سيرة نبيه محمد ليتلمس مواطن الأسوة والقدوة. رابعا، حافظ القرآن وقدرا لا بأس به من أحاديث النبي، فهي زاده وزواده وهي علمه الذي به يعمل ويتعبد لرب البشر. وهو فوق كل ذلك يحاول أن يصل إلى مسوغات الاجتهاد بعلمه باللغة إلى جانب الأصول مع المصطلح ليكون رجلا أمة. وكثيرا ما أقول، وسمعتموها في لقاء الأحد الماضي كيف أتوب، أنه ليست كل الطيور تصلح لحمل الرسائل، ولا كل الخيول تصلح للسباق، ولكن نقول لا بد أن يختار كل منا كيف ينبغ في جانب من الجوانب بعد أن يحصل طرفا من جميع الجوانب. ده مرتكز مهم مفروض ان ننتبه اليه.
لا شك ان هذا الاستعراض لمناحي اهميه التربيه باعتبارها مسلكا لا ينفك عنه الانسان، الانسان الراغب في النجاه حقيقه الذي يرنو ببصره الى تلك الاسوه والقدوه التي حققت القياده في يوم ما من ايام تاريخنا الغادر، والذي لا يجد من نفسه بدا من ان يسلك هذا الطريق باعتباره خيارا لا خيار بعده. تتوالى ايضا الاسئله، واتعجب يعني ما زالت الاسئله تتوالى بان قضيه الالتزام ما زالت مرهونه في ذهن بعض الاخوه بعدم وجود التوجيه والارشاد وعدم وجود من يصحح الخطوه تلك تلو الخطوه من قبل السائر الى الله عز وجل. وايضا تاتي الخطابات التي تشكو الواقع المر والتي تئن من كثره الفتن والخطوب والملمات في الامه، وخطابات اخرى ما زالت تنحو باللائمه على اهمال الدعاء والعلماء لطلبه العلم وللراغبين في العمل، واوراق اخرى ايضا ما زالت يعني تتكلم عن ضبابيه الرؤيه المطلوبه في سبيل العمل والبذل للدين. وكل هذا لو دققنا النظر في الكلام الذي قاله الشيخ، او لو دققنا النظر في حقيقه الوضع الذي نحياه ونعيشه وفي حقيقه وصفك ايها الانسان بانك ملتزم محب لدينك غير عليك راغب في البذل له، اذا تاملنا ودققنا في هذا الوضع فانه لابد ان يخرج بك من هذه الحاله التي نسميها حاله الشكوى المستمره. فاننا كما قلنا قبل في الندوه السابقه اننا نعيش واقعا ويجب ان نتعامل معه. كثير من العوامل التي وجدت في عصر من العصور ونعني به عصر السلف الصالح، وحينما ندعو الناس الى انتهاج منهج السلف الصالح هذا باعتباره كما قلنا خيار استراتيجي لا محيد عنه، وفي المقابل عدم وجود العوامل المساعدة كما قال هنا اخ بعث رسالة ويقول اننا لا نعيش في عصر فيه مثل ابي بكر وابي عبيدة وعمر، وقلنا ذلك من قبل اننا ندخل المساجد ولا نجد امثال هؤلاء، بينما الشاب منا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او حتى في عصر الائمة المتبوعين المتبعين كان اذا دخل المسجد وجد من جانبه احمد بن حنبل ومن جانبه الاخر علي بن مديك، يعني لم يعدم اماما او داعية يصحح له مساره في كل جزئية من جزئيات حياته. وكما ذكرنا ان احمد بن حنبل كان يحضر مجلسه وعشرات الالاف بضع الالاف فقط يكتبون عنه الحديث، والباقي كما قال الراوي يتعلمون منه السمع. نعم نحن لا نجد ذلك بكثرة او باستفاضة في عصرنا، ولكن هل هذا سيمنع من اننا لابد ان نتخذ موقفا عمليا تجاه هذا النقص؟ لا. طيب ما هو الحل؟ يعني على فرض التسليم لمثل هذه الاشكاليات او المسائل المطروحة من قبل الاخوة، الشكاوى من عدم وجود الموجهين ومن تقصير العلماء والدعاء وعدم وجود دروس العلم، لو فرضنا كل ذلك كما قلنا في اللقاء السابق وكما قال الشيخ، لو لم يوجد الا واحد على ظهر الارض يوحد الله عز وجل لزمت عليه اوامر الشرع ان يقوم لله بالحجه. لا يجوز ابدا باي حال من الاحوال ان تكون قاعدة منتظرا للحلول من الخارج. باي حال من الاحوال الانسان له كسب مامور بتحصيل، لذلك ربنا تبارك وتعالى نفى عن هذه الشريعة عن أن تكون قد كلفت المكلفين أمرا لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الوسع كما تعلمون جميعا الذي نملكه الآن يشمل أو يتخذ مناحي كثيرة نحن لا نطرقها، لا لشيء في نظري إلا لأننا نكسل، إلا لأننا نقعد، إلا لأننا استمرأنا الدعاء في ذلك. ومثل هذه المعاذير، وانا بهذا خبير، ومثل هذه المعايير خبيري انني قد اتذرع انا نفسي بمثل هذه المعايير حتى لا اعمل. الاخ لا يريد ان يعمل، لا يريد ان يتعلم، لا يريد ان يحفظ القرآن، وحتى يتبرأ من التهمة يلقي باللائمة على الاخرين. لا يوجد محفظين، لا يوجد علماء يعلمون، لا يوجد مربون. وهل تعلم ايها المسكين ان تلجأ الى الله عز وجل فينقذك من الحجة ومن طرق الهداية والاستقامة ما تستغني به عن كل العالمين؟ لن تعلم، فان الله عز وجل يعني حاضرك وشاهدك وعليم ومطلع بكل احوالك. اذا القضية يعني نحن نريد ان نتخلى عن هذه النغمة. لابد ان نستشعر كما قال الشيخ في اول النقاط العشرة والتي ستستكملها، اول شيء القناعة، الاقتناع بالمشكلة، باننا نريد ان نتربى. ولكن اذا ما زلنا ننحي باللائمة او نتكئ على مثل هذه المعاذير حتى ولو كانت مجردة خيالات، فاننا ابدا لن نستطيع ان نخطو خطوة الى الامام. بداية الخطوة ان نقتنع بضرورة الحل، ان نقتنع على نريد ان نتربى. ثم البداية الثانية ان نهدم كما قال الشيخ، بداية الهدم لكل الجاهلية الفائتة التي عشنا عليها. ولا شك ان من سمات عدم رغبتنا في التربية او من اسبابها الجاهلية القديمة التي كنا نعيشها، والتي صارت يعني او كانت تعلمنا عدم الاجتهاد في الطاعة،